لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
عباقرة الفكر والأدب، الدكتور مصطفى محمود، الحلقة الأولى. الدكتور مصطفى كمال محمود حسين المحفوظ ينتهي نسبه إلى الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، فيلسوف وطبيب وكاتب مصري. ولد في قرية ميت خاقان من أعمال مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 25 من ديسمبر عام 21.
مصطفى كمال محمود حسين، الميلاد شبين الكوم، ترتيبي بين الأولاد أنا كنت الأخير آخر العنقود، والوالد محمود حسين سكرتير مديرية الغربية، والوالدة سيدة زينب حسن الحكيم، زينب الحكيم.
بدأ تعليمه في الكتاب وأقبل على القرآن الكريم بقلبه ووجدانه عند أول سماع لآياته الكريمة حال ترديد الآيات بعد الشيخ في الكتاب. يبهره تأثير وقع الآيات ويرتحل بخياله في عالم دلالاتها بخشوع ورهبة.
كان عالم هادي جدا. بفتكر كتاب الشيخ محمود وانا واخد الاكل مع سرة ورايح للكتاب وهو بيحفظنا القرآن وبيقول وبنرد وراه، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، واحنا بنرد وراه وهو في آية تانية بيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فنرد وراه. وبفتكر الإيقاع القرآني وتأثيره على ودني في الأيام الأولى، كان له تأثير مش قادر أوصفه إزاي. يمكن هو شبيه بإيقاع موسيقى عالية جدا أو شيء فيه طرب وفيه نغم وفيه مش عارف، يعني كان له تأثير خاص، يعني حتى ما اقدرش اقول في حاجة زيه، لكن ايوة كان له تأثير خاص جدا على وجداني، ساحر ومؤثر. ما اعرفش السر ايه، يعني ما كنت يميها ما اعرفش لا اوزان ولا موسيقى ولا، مجرد طفل صغير سنه 3 سنين 4 سنين. فإيه سر هذا التأثير الخلاب للعبارات القرآنية؟ مش عارف، لكن كنت لما أسمع كلمة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يتهيالي إن الآية كلها عبارة عن مخلوق بيسعى بين إليه، وكاد أشوفها يعني كشريط أو كصورة.
بداية دراسته في الكتاتيب ضربه الشيخ على يده وتسبب في جرح طويل في يده وجرح عميق في نفسيته جعله يتهرب من حضور الدروس في الكتاتيب خوفا من الضرب.
للأسف المعاملة يميها في في الكتاتيب كانت الضرب لأتفه سبب، فكان بتيجي العصاية تقطع السياق وتقطع التأثير الجميل ده. لو بص لقي نازل على ايدي على كفي على طول عصاية تقطع ايدي، يعني يميع حصل لي جرح في ايدي طويل بسبب عصاية جامدة من عصيان الشيخ. وبعد العصاية دي اصبحت اخاف قوي من الكتاب، بتاخد سرة الاكل، وبدل ما اروح الكتاب اقعد على شط البحر اضيع كم ساعة قاعد سرحان على شط البحر ابص للي رايح واللي جاي لغاية ما يجي ميعاد الرجوع واخد بعضي وارجع، ويوم ورا يوم كنت اطفش من الكتاب واقعد على شط البحر خوفا من عصاية الشيخ محمود.
ثم التحق بالمدرسة وملكت شغافه كتب الجغرافيا وما تتضمنه من دروس عن الكون، وبدأ متفوقا في الدراسة حتى قطع متعته أسلوب الضرب من المعلم. وعندما ضربه مدرس اللغة العربية وهو في الصف الأول الابتدائي بسبب أسئلته المحيرة غير المناسبة لسنه، غضب وانقطع عن الدراسة 3 سنوات، إلى أن انتقل هذا المدرس إلى مدرسة أخرى. ثم عاد مصطفى محمود لمتابعة الدراسة، وقد بقي يتذكر هذه الحادثة طوال حياته.
لما دخلت بعد كده المدرسة الابتدائي، وفاكر أول ما فرقوا علينا كتب جغرافيا أو حاجة زي كده، كتاب فيه عن الأرض والقمر والمجموعة الشمسية وإزاي إن الأرض بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس والقمر بيدور حواليها، مش عارف برضو نفس العالم الكبير السماوات بأسرارها الفلك برضو كان لها تأثير جذاب وخلاب بالنسبة لي جدا. وقعدت أقرأ الكتاب وكل ما عيد أرجع أقرأ تاني، وطلعت الأول وأبوي الله يرحمه خد الشهادة ودار يلف في الديوان يقول لهم شوفوا ابني سنه 6 سنين وطلع الأول على الفصل. طبعا الشهر العسل ده ما دامش كتير، لأن رجعت تاني العصاية المرعبة في إيدين المدرسين عشان تقطع السياق الجميل ده بتاع اهتمام طفل بالعالم وبالدنيا وبالعلم.
كان طفلا حالما قضى وقته غارقا في الأحلام، مبحرا في بحر خيالاته منطويا على نفسه، وكان حلمه أن يكون مخترعا عظيما أو مكتشفا أو رحالا أو عالما مشهورا. وكانت النماذج التي يحلم بها هي كريستوفر كولومبوس وأديسون وماركوني وباستير. يحكي بنفسه عن تلك الفترة فيقول: عندما كانت الأمطار تهطل وتحول حوش المدرسة إلى بركة ماء، كنت أقوم بصنع زوارق من ورقة وأتخيل أنها ستأتي محملة بالعطور من الهند، أراقبها وأنا جالس في حالة شعرية وأجوب الدنيا بخيالي.
شيء غريب أنه طفل في هذا العمر تستغرقه مثلا قصة ازاي يقضي على الصراصير.
هو مثلا تحدث عن إمام المسجد الذي صنع له أحجبة لكي يقضي بها على الصراصير، وتلك كانت في مسألة في منتهى الخطورة، أنه وجد أن هذه الأحجبة لا تفيد، بل بالعكس أن الصراصير تتعامل معها وتمر فوقها وتحتها وتبل وتأكل بعضها. فطبعا كان من الطبيعة أن تصار لديه بعض هذه الأسئلة.
هذه الواقعة كانت هي بداية التمعن والشك ومساءلة كل ما يقال له بألا يسلم به تسليما كامل.
كان مصطفى محمود وقتها هو الابن المدلل أو آخر العنقود. يساعده على هذا التدليل ضعفه العام الذي جعل منه طفلا مريضا على الدوام، وقد تسببت نزلة البرد البسيطة التي أصابته في حبسه في الفراش لمدة 15 يوما، وكانت والدته ترفض أن يشترك مع قرنائه الأطفال في اللعب، الأمر الذي شجعه على أن يخلق لنفسه عالما افتراضيا مليئا بالأحلام والأفكار كان له أكبر الأثر في مستقبله.
يتحدث مصطفى محمود عن نفسه قائلا: تركني الأهل على حالي دون تغليظ أو تعنيف، كنت كثيرا ما أرقد مريضا وأنا طفل، ولذلك حرمت من اللعب العنيف والانطلاق الذي يتمتع به الأطفال.
بطفل يميل إلى الانعزال، يميل إلى التأمل، الحيرة مرسومة في مقلتيه طيلة الوقت، يتحدث بطريقة أعلى من سنه، يسائل الواقع الذي يحيط به، كان هذا لافتا.
ولقد تواكب حب القراءة عند الدكتور مصطفى محمود مع ضعف صحته منذ الصغر، حيث ولد بعد 7 أشهر من الحمل لتوأم آخر له، توفي بعد 7 أشهر. كان توأمه أكبر حجما وأفضل من الناحية الصحية، بينما كان صحة مصطفى محمود ضعيفة وحجمه كان صغيرا، مما ترتب عليه توجيه الرعاية والرضاعة الطبيعية له كونه الأضعف كي يزداد قوة.
ظل بقية عمره ضعيف البنية والصحة، يتعرض كثيرا للأمراض بسبب بنيته الضعيفة. يبدو أن ضعف صحته هذا كان من الأسباب التي وجهته للاهتمام بالقراءة وليس اللعب والحركة، مما جعله ينضج فكريا في سن مبكرة. حرص على قراءة كتب عباس العقاد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، وفي سنواته الأخيرة كان يقرأ لزغلول النجار، كما كان حريصا على قراءة مؤلفات الأديب الروسي أنطون تشيكوف.
كان نهما جدا في القراءة، فلا يقع كتاب بين يديه إلا وقرأه، سواء لمؤلفين أو كتاب كبار أو مبتدئين في عالم الكتابة، ومع ذلك لا يقرأ كتابا مرتين أبدا، ولم يقرأ يوما أي من مؤلفاته بعد أن ينتهي من كتابة آخر جملة فيها، بل يلجأ لذاكرته لاستعادة أي معلومة يحتاج إليها.
كان يتمتع بذهن حاضر دائما، والأمور لديه واضحة ومحددة، وعندما ينفعل لموقف معين سياسي مثلا، تجده استطاع أن يكون رأيه في وقتها دون تردد أو دون اللجوء للكتب والقراءات والبحث عن مصادر، فكله موجود في مخزون الذاكرة وتم استيعابه بشكل تام.
كان ملفتا للانتباه في ذكائه، في تفرده، في مساءلته ومشاكسته.
في منزل والده أنشأ معملا صغيرا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية ليقتل بها الحشرات، ثم يقوم بتشريحها. وأثناء دراسته في الثانوية العامة كان يذاكر مواد التشريح الخاصة بطلاب كلية العلوم، ويخصص جزءا من مصروفه لشراء مواد كيميائية لإجراء التجارب العلمية.
ابتدى ياخد شكل عملي، يعني أنا كنت أحب الكيمياء والطبيعة، وكنت أقرأ خارج مقررات المدرسة. وطبعا كانت حاجة غريبة أن أنا في ثانوي مثلا أقرأ عن الذرة في مراجع إنجليزي، كان يميها بقى رذرفورد، كان هو زعيم العلماء اللي بيكتشف ويتتبع مسألة الذرة وتكوينها. في الثانوي كان عندنا معامل، وكان ممكن الطالب يقدر يحط الحامض على كربونات الكالسيوم، يعمل ثاني أكسيد كربون ومش عارف كلورور الكالسيوم والحاجات دي. التجارب دي كنا بنقدر في المدارس، بيبقى في معامل نقدر نعمل فيها تجارب، ونقدر نعمل سبوتينج أو اكتشاف للأملاح وتحليل، ونعمل تايتريشن يعني عمليات معادلة للأحماض والقلويات، ونشوف درجة الحمضية ودرجة القلوية. وكان في يعني فعلا فرصة للطالب انه يبقى كل واحد عنده عهدة وعنده معمل، وبتتوزع عليه أملاحه وبيشوف تجارب ويعملها بإيده كده.
وحين التحق بكلية الطب اشتهر بالمشرحجي، نظرا لوقوفه طوال اليوم أمام أجساد الموتى، طارحا التساؤلات حول سر الحياة والموت وما بعدهما.
مصطفى محمود منذ الصغر كان يميل إلى التجريب، وكان يريد أن يجرب بالحواس الخمس، وما تسمى بالوضعية المنطقية، الملموس والمحسوس والمتذوق والمسموع والمرء. هو الجدير بالإيمان به، هو الجدير بالاعتراف به، كان هو يؤمن بهذه الطريقة أو يعرف الحياة بهذه الطريقة.
في المرحلة الثانوية اشترك في مسابقة باللغة الإنجليزية عن قصة تصف أكثر الأحلام رعبا، فاز بها ونال عنها جائزة 50 قرشا وحقيبة، ونشرت في مجلة المدرسة كأول قصة وكتابة له ترى النور.
أفتكر كان في طنطا الثانوية أياميها عملوا مسابقة في مادة اللغة الإنجليزية، وكان موضوع المسابقة يعني أكثر الأحلام رعبا شفته، يعني يوصف لنا أكثر الأحلام رعبا. فأنا يوميها خدت الجائزة، والحلم اللي حلمته إن أنا حلمت إن أنا عيان ودرجة حرارتي واطية أو قلبي بقى ضعيف جدا لدرجة إن الدكتور حط السماعة وكان سمعه تقيل، فقال لا دم القلب ما بيدقش ده خلاص الله رحمه توفى بقى وكده، فتشخص إن أنا مت فكفنوني وحطوني في تابوت وبتاع. فبعد طبعا ما عدت أزمة المرض وفقت وأنا في التابوت ولقيت نفسي متلتم بالبتاع بالكفن، فطبعا جالي إحساس بالرعب الفظيع وإزاي هطلع وإزاي وإزاي، كل القصة بقى كلها مكتوبة بالإنجليزي عن الحكاري. ويومين خدت جايزة 50 قرش وشنطة. فهي دي يمكن أول نوع من النشر على ملأ يعني.
واجه مصطفى محمود في المرحلة الثانوية والجامعية عددا من التحديات التي أثرت على مسار حياته في تلك الفترة، حيث مرض والده بالشلل لمدة 7 سنوات وتوفي سنة 1939. حينها كان عمر مصطفى محمود 18 عاما وكان قد أتم دراسته الثانوية، وكان قراره دخول كلية الطب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وهذا يعني الانتقال من طنطا إلى القاهرة مع والدته. كانت الدراسة في ذلك الوقت صعبة وتحتاج إلى الجهد والإرادة والتركيز، كما تعني الانقطاع عن العالم الخارجي، لكن حبه للعلم وطموحه الكبير كان دافعا قويا لإتمامه العمل والجد والاجتهاد.
أثناء دراسته الجامعية توقف عن الدراسة بسبب ظروف الحياة واشتغل في الصحافة، فعمل محررا صحفيا مبتدئا بمرتب 12 جنيها شهريا في صحيفة النداء الوفدية لصاحبها ياسين سراج الدين.
وخلال تلك الفترة وبعد أقل من سنة من عمله في الصحافة أصيب بمرض التيفويد، وبعد شفائه استطاع أخوه أن يقنعه باستئناف دراسته ومواصلة تعليمه.
فلما أخوي الحقيقة قاعد يكلمني قال لي إيه المانع، حتى كنت عاوز يا سيدي تبقى أديب، طب وإيه المانع تاخد شهادتك وتبقى دكتور وما تضيعش المذاكرتك والدراستك دي كلها، وانت راجل بتحب العلم وانت راجل عندك معمل وبتاع، فيعني انت ايه المانع انك تكمل الدراسة اللي ابتديتها، ودي دراسة انت بتحبها واخترتها يعني وافقت عليها، وبعد كده بقى اعمل يا سيدي اديب زي ما انت عاوز انت حر. فالحقيقة كلامه كان مظبوط، وانا شفت بالممارسة الفعلية والحياة الفعلية واللي حصل لي فعلا ان اللي كنت بعمله ده كان غلط، وان ما فيش اي تناقض بان الواحد يبقى راجل يعني عنده متخصص وعنده شهادته، راجل حتى عالم وممكن يبقى يكتب قصه برضه او يكتب روايه ما يمنعش، بالعكس يمكن يبقى الناس هتحترمه اكتر ويبقى كلمته ما يرموهاش من الصفحه الاخيره ويحطوا بدلها اعلان. فالحقيقه انا اقتنعت، بس بقى عشان اقاوح شويه وعشان الواحد يرجع بكرامته قلت له لكن اتعودت بقى ناخد مرتب وبتاع، قال لي طيب يا سيدي نديك مرتب هنديك 5 جنيه شهري. فكان الحقيقه كرم منه يعني.
عاود مصطفى محمود دراسته الجامعيه بكليه الطب عاشقا للتشريح، فكان اول من يدخل الى غرفه المشرحه واخر من يغادرها، واطلق زملاؤه عليه لقب المشرحجي.
سمية بالمشرحجي، مشرحجي لأنه بيعشق عند التشريح. طيب هو كان يعشقه طبيبا؟ لا، كان يعشقه فيلسوفا، ليس كطالب علم للطب وحده، ولكنه كان طالبا للإجابة على التساؤلات الكبيرة جدا التي كانت موجودة عنده منذ الصغر.
مصطفى محمود الذي كان يلقب بالمشرحجي أثناء دراسته الجامعية في جامعة الطب، لطول وقوفه أمام الجثة تعمق في التشريح إلى حد إحاطته بموضع كل شريان واتجاهه وتفرعه، وتفوق فيه بشكل كبير ما لفت إعجاب دكاترته ومدرسيه.
يعني دخلت في التشريح أول درجة إن أنا بقيت أعمله بإحساس كده وتصور، بغمض عيني وأنا نايم ببقى عارف كل شريان قدامه وراه ويمينه وشماله ورايح فين ويتفرع إزاي، شغلانة يعني. لما جيت أمتحن في الآخر بقى، وامتحني بروفيسور ديري، فهو كان دائما لما يحب يغلس على الطلبة يجيب لهم الصفيحة اللي فيها مقاطع المخ سيكشنز بتاع المخ دي. فقال لي ألف عقل أنا رجل أغلس على الجدع ده، فراح جايبني وبيبتدى يجيب لي المقاطع اللي في الصفيحة دي. وقبل ما يمد إيده أكون أنا بقول له ده إيه وكل النيوكلياي والمراكز اللي في المخ، الراجل يبص كده مندهش يعني إيه الحكاية. المهم يعني خدت اياميها ديستينكشن اناتومي، وايام ما كنت اجاوب التحريري عد علي البروفيسور ديري بنفسه وقال لي انك انت جبت اجابات هائله يعني. وكذلك برضو بروفيسور جي بي انريب
اخترع جهازا لقياس النبض من ادوات بدائيه وهو لا يزال طالبا في الجامعه، الأمر الذي أثار دهشة أستاذه فهيأ له معملا يجري فيه تجاربه.
فقابلت بروفيسور ويلسون. بروفيسور ويلسون هو الأستاذ الثاني بقى، هما الاثنين بتوع أساتذة فيزيولوجي. فدخلت عليه قلت له أنا عملت كذا، عملت جهاز لقياس النبض من حاجات بدائية خالص وما تتكلفش. فبص لي كده مستعجب قال لي وريني. هو الجهاز يرسم على الدرام فوريته. فيميها ساعتها دهش جدا وقال لي لا لا انا اسمع بقى، انا هيهيئ لك اوضه مخصوصه فيها معمل وانت تيجي تعمل تجربك هنا معايا. فانا انبسطت قوي في الحكايه دي وبقت في صداقه بيني وبينه.
خلال دراسته في السنة الثالثة طب قام بشراء نصف جثة وحفظها بمادة الفورمالين أسهل فراش نومه ليعكف على تشريحها في المنزل.
هي سنتين عندنا تشريح، كان في الأجازة بقى بين السنتين دول اشتريت نص بني آدم بستين قرش يميها. عم فهمي كان بيبيع البني آدمين دول بعد ما يهبوهم وحنطوهم في الفورمالين وبتاعه ويتحقنهم وحاجات بالشكل ده فيبقى جاهز وصالح. فبعد كده اشتريت نص من آدم واشتريت دماغ مخ، يعني قصدي مخ ده بعشرين قرش كان يمين. وقعدت بقى طول الأجازة مكفي على وطبعا أشرح لازم الحاجات اللي أشرحها هحفظ الكائن ده هحفظه ازاي، لازم فورمالين. فجبت طشت فورمالين وحطته تحت السرير، مخلص أردب ده في الفورمالين ونام فوق. طبعا بنام وشم فورمالين طول الوقت، الفورمالين ده قاتل وأنا مش داري، أنا فعلا يعني غاوي قوي ومش داري. لكن ابتدت بقى تجيني التهابات شعبية فظيعة وبلغم وحاجات زي كده، وتفاقمت الحكاية دي وحنعرف تأثيرها بعدين.
بسبب ذلك مرض جدا وأدى ذلك إلى تدمير جهازه التنفسي، واحتاج أن يبقى في المستشفى للعلاج لمدة تتراوح إلى 3 سنوات. تأخر خلالها في دراسته لكنه عكف فيها على القراءة والتفكير في الموضوعات الأدبية، وكان هذا الانقطاع الطويل له أثر كبير في تطور شخصيته إيجابيا وسببا في ميلاد أديب ومفكر عربي واسع العلم عظيم المعرفة.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.